انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق. ونتساءل، هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية؟ أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به؟ أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
اهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، مستمعين اذاعه تسعينات اف ام، معاكم هبه احمد في اولى حلقات برنامج دراما الروايات. هكون معاكم كل يوم جمعه من في الوقت دوت لمده نص ساعه مع بعض، علشان خاطر نخوض مع بعض الرحله في فهم علاقه التشابك والاتفاق بين الروايات والاعمال الدراميه. ومنتظره تعليقاتكم عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك وعبر الانستغرام وعلى تليفونات البرنامج 010-427-894. نبتدي مع بعض بمقدمة بسيطة عن فهم التيمة الدرامية المستخدمة سواء كانت في القصة أو الأعمال الفنية. جورج بولتي كاتب فرنسي كتب كتير جدا عن الموضوع ده، وفي كل كتاباته أكد أن أي قصة في العالم مش هتخرج عن 36 حبكة أو تيمة درامية، وكل واحدة منهم لها اسم ووصف ومكونات. الدرجة أن 36 تيمة ديت ما بيخرجش منها الهيكل العام للقصة أو الفيلم أو المسلسل، وأوقات بيكون العمل الدرامي متكون من أكتر من تيمة بتتفاعل مع بعضها عشان خاطر تنتج الشكل النهائي للقصة. وبتظهر براعة المبدع العمل الفني عموما في أنه حتى لو استخدم تيمة درامية مكررة أنه يعملها من منظور مختلف أو بشكل جديد وجذاب، ويهتم بتفاصيل أكتر بيجعلها أكتر تشويقا. حلقة النهاردة اخترت ليكم فيلم من أشهر أفلام السينما المصرية، مش بس لأنه مأخوذ عن قصة من أجرأ روايات الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وهي قصة العذراء والشعر الأبيض، ولكن لأن الفيلم وتحضيره كان ليه قصة أخرى. الفيلم من إخراج المخرج الجريء المتخصص في الأفلام الروائية حسين كمال، والسيناريو وحوار الكاتبة الجميلة كوثر هيجل. ولو أني أفضل أن في الفيلم ده تحديدا أقول أنه هو عملت إعادة صياغة ورؤية، لأن اللي عملته كوثر هيجل في القصة كان أكبر بكتير من مجرد أنها كتبت السيناريو والقصة للفيلم. هنعرف مع بعض التفاصيل بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معنا.
مش بتحب تعيش حياتك غير بشروطك، مش بتحب تشوفي حقيقتك غير في مرايتك، مهما تكلم عمرك ما بتسمعي غير صوتك، خدتي حياتي وروحي وعمري خلاص بكفايتك. أنا ليا وغرورها مليها، تظهر على غير حقيقتها، قسوتها دي أحن ما فيها وبتتبانى بحنيتها. أنا نية وغرورها مليها، تظهر على غير حقيقتها، قسوتها دي أحن ما فيها وبتتبانى بحنيتها. حياتي
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بنتكلم عن فيلم العذراء والشعر الأبيض. الفيلم مأخوذ عن قصة من مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس بتحمل نفس الاسم، رغم أنها بتحتوي على عدة قصص أخرى بس أشهرها هي قصة فيلمنا النهاردة. الفيلم زي ما ممكن يكون أغلبنا شاهده بتدور قصته حوالين دولة اللي بتحلم بالأمومة ومتزوجة من عدة سنوات وبتصر على الطلاق لقناعتها أن هو المشكلة في زوجها وأن هي مش عايزة تضيع وقت أكتر من كده وعايزة تبدأ حياتها من جديد. تتوالى الأحداث بعد كده إن هي بل ما بتطلق بتبتدي تحس قد إيه النظر للست المطلقة إن هي سهلة أو إن هي ممكن امرأة سهلة المنال، وبتحاول إن هي تتغلب على النقطة دي إن هي تشغل نفسها ووقتها بإن هي تهتم بأمور العائلة. وبعد كده بتتوالى الأحداث إنها بتتعرف على مدحت اللي هو محمود عبد العزيز في الفيلم، الشاب المكافح اللي لسه بيبدأ حياته وبتحبه وبتقرر انها تتزوجه وتسنده عشان يبقى رجل اعمال ناجح، بس بيفضل جواها حلم الامومه. وبعد عده محاولات فاشله وتيقنها ان هي مستحيل تكون ام بتقرر انها تتبنى طفله رغم اعتراض مدحت زوجها على الفكره. بتيجي البنت بيكون موقف مدحت منها سلبي جدا لانه مش مستوعب الفكره. تدريجيا البنت بتكبر وتكبر معاها مشاعر الانثى والمراهقه اللي بتنجذب لزوج الام، وبتشوف فيه رجل الأحلام رغم أنه كان فيه شاب من أصدقاء العيلة بيحبها ومعجب بيها، بس هي ما كانتش بتشوف غير زوج أمها لأن هي كانت شايفاه هو الرجل الحلم بالنسبة لها وكانت منبهرة بيه وبشخصيته. ساعتها برضو مدحت بيشعر ببعض الإعجاب بالبنت المتمردة الجميلة وبيكاد أنه يضعف أمام مشاعره، بس في الوقت المناسب بيفوق لنفسه وبيصد البنت بشدة، وده بيخليها في الأول بتشعر بالغضب الشديد وبعد كده بالعار من نفسها إنها خانت الست اللي حبيتها وربتها وكانت لها أم حنون عوضتها عن مشاعر إحساس اليدم. الفيلم بينتهي طبعا إنها بتعرف إن إحساسها ده مجرد إحساس مراهق وبتنظر الموضوع بشكل إيجابي وتتزوج من عادل اللي بيحبها من زمان. في وسط كل ده بيظهر الفيلم إن دولة دي بتعتبر شخصية ملائكية مثال للطهر والنقاء والتسامح والاحتواء، وإزاي قدرت إنها تتجاوز إنه حصل مجرد التفكير من البنت اللي اختارتها بقلبها ومشاعرها إنها تاخد منها زوجها وحبيبها. لكن هل ده اللي حصل في القصة؟ الحقيقة إن الكاتبة كوثر هيكل اختلفت مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في الرؤية والمعالجة للفيلم وقتها، وكان إحسان عبد القدوس معترض إن هي تغير من شكل وهيكل القصة. بس الحقيقة إن الكاتبة كوثر هيكل لأنها ابنة التلفزيون المصري أولا كانت شايفة إن القصة كما كتبها إحسان عبد القدوس غير مناسبة للعرض العائلي، وإن الروايات عموما ممكن تكون أجرأ من الأفلام والمسلسلات لأنها مش كتير ممكن يكون بيشوفها أو كتير ممكن يتفاعل معها بعكس الفيلم أو الرواية اللي ممكن بيدخل بيوت جميع المصريين. الحقيقه ان شخصيه دوله شخصيه شائكه جدا. انا شخصيا انا اتفرجت على الفيلم اكتر من مره قبل ما اقرا الروايه يعني، وانا استغربت جدا من شخصيه دوله واستغربت ان هي ممكن تكون هل هي شخصيه موجوده حقيقيه ولا هي كان شخصيه من نسج خيال الكاتب الكبير احسان عبد القدوس. احنا هنروح لفصل صغير ونرجع ونشوف ازاي كانت رؤيه الكاتبه كوثر هي للقصه ونرجع لكم تاني. خليكم معانا.
تبكيش يا عين يا عين في
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنذكركم بأرقام التواصل 0000427894 أو على صفحة الانستجرام أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك. تاني حاجة، أنا دلوقتي بكلمكم عن القصة نفسها. الحقيقة إن القصة نفسها مكتوبة بشكل غريب شوية، يعني أنت في أول القصة بتفتكر إن مدحت بيتكلم عن نفسه وعن حياته، وبعد شوية بتحس إن الكاتب بيتكلم عن مدحت ودولة، وبعد شوية بتحس إن تاني ترجع دولة تتكلم عن نفسها. فهي القصة بحس إن هي كانت مكتوبة بمشاعر مشحونة شوية، لأن القصة فعلا كانت بتعالج مشكلة غريبة وشائكة. أنا أعتقد إن هي حتى في المجتمع الغربي يعني ممكن تكون القصة دي غريبة ونادرة. يعني القصة بتتكلم عن أول في البداية إن مدحت بيفتكر طريقة التعرف على دولة كانت إزاي، وعلاقته ببسينة بدأت إزاي. الحين هي دولة كانت امرأة متزوجة عموما، وكان سنها صغير، يعني هي كانت هي المفروض في القصة ان هي اكبر من مدحت بحوالي 3 سنين. والحقيقة انا مش عارفة برضو ان ليه كاتب في الموضوع ده يعني كبر الموضوع، والقصة يعني للحظة بتشعر ان الكاتب بيتعامل معها كأنها امرأة عجوز، وان هو مدحت ليه الحق ان هو بعد كده يعمل علاقات اخرى مع نساء اخريات، يعني بسبب فارق السن اللي هو الكاتب شايفه كبير بينه وبين بطلة القصة. دولة كانت متزوجة من رجل ناجح أعمال، رجل أعمال ناجح جدا، وهي كانت امرأة برضو من عائلة أرستقراطية وغنية جدا. تعرفت على مدحت عن طريق ابن عمها لأنه كان صديقه في الجامعة، ونشأت بينهم علاقة حب. كان الكلام ده كان بعد حوالي 3 سنين من زواجها، ونشأت بينهم علاقة، وكانت بتروح له وبيزوروا بعض، وكان في بينهم مشاعر قوية جدا. وفي الوقت ده كانت هي دولة برضو في زواجها حاسة ان هي تأخرت في الانجاب، وبتحاول ان هي تعمل كل الحاجات ان هي تقدر ان هي تنجب، وتروح للاطباء بس ما كانش فيه اي امل. وفي لحظة من اللحظات بتقرر ان هي لازم تطلق، لان هي مش قادرة تكون رجلين في وقت واحد. وده بيفاجئ مدحت، لان هو كان بيعتقد ان هي مجرد، هي معتبرها مجرد علاقة عابرة في حياتها، وان هي مش عايزة تتزوج منه يعني. بس هو في الاخر بيستسلم للموضوع، لأنه هو حاسس إن هي ساعدته في حياته كتير. بعد كده، بعد ما بتتزوج من مدحت، وبتبدأ إن هي تحاول إن هي تكبر منه، وإن هي تقدر إن هي يعني تنجحه في حياته أكتر، وإن هي تحطه على الطريق السليم، هو فعلا بيقدر ينجح وبيقدر إن هو يتطور في شغله لدرجة إن هو بيصل إن هو لدرجة غنى زي دولة تقريبا. وفي الوقت ده برضو دولة بتصمم إن هي وبتصر إن هي لازم تحاول في محاولات الإنجاب، وبتعمل اكتر من محاوله، بتروح للدكاتره وبتروح للاطباء، وهو بيكون هو مش عايز، هو ما يكونش عايز اطفال اصلا، لدرجه ان هو كان بيتمنى لما هم راحوا للاطباء ان هو يكون هو العيب فيه او المشكله فيه. بس الموضوع بيسيطر على دول بشده، لدرجه ان هي لما بتروح حتى معاه تسافر اوروبا عشان خاطر تعمل عمليه، والعمليه ما بتنجحش، الموضوع بيؤثر عليها نفسيا سلبيا جدا. وساعتها بتصمم ان هي تروح ان هي تتبنى الطفله من الملجا. وعكس الفيلم، هي لما تبنت الطفلة في الفيلم كتبت الطفلة باسمها، لكن ما الطفلة كان ليها اوريدي شهادة ميلاد، لكن في القصة لا، هي نسبتها لزوجها، لان زوجها في القصة كان اسمه محمد عبد الله، فبقت بكده هي ابنة ليها وابنة لزوجها في الفيلم. البنت من اول البداية وهي معجبة بشخصية الاب، نفسها تقول بابا بابا بابا، وبتكبر البنت تدريجيا، وبتكبر معاها مشاعر الأنوثة. وبرضو في القصة ان تلاحظ في كل قصة إحسان عبد القدوس ان البنات عنده بيبلغوا مراتب النساء من سنه صغيرة جدا، يعني البنت من وهي عندها 10 سنين وهي بتشعر بمشاعر إعجاب وانجذاب ناحية الأب اللي هو محمد عبد الله اللي هو زوج الأم بشكل غريب. ولما أول ما بتتم 14 سنة بيبتدي الأب نفسه كمان هو كمان يعجب بيها. وتدريجيا بتحصل تطور في المشاعر والعلاقة بينهم، البنت بتحاول تجذبه ليها، هو بيحاول يصدها، بس هو تدريجيا بيفقد القدرة على المقاومة. وفي وقت من الأوقات بتحصل بينهم العلاقة فعلا، وبنت كمان بتحمل، يعني بيكون هي يعني بتروح تقول له ان هي مفاجأة ان هي حامل وان هي عايزة تحتفظ بالجنين. بس ساعتها هو بيتصدم لانه ما كانش متصور الموضوع كده ومش عارف هو يعمل ايه. يعني هو لو كانت يعني هو ساعتها بيندم ان هو تبناها كأب ليها، وان هو كان يعني هو كان عايز يتزوجها، بس هيتزوجها ازاي والمجتمع يقول ايه في الوقت دوت. انا دولة في كل الموضوع ده كانت فين؟ يعني الفكرة نفسها ان هم في كل اللحظات ديت كانوا قدام دولة، وكل المواقف دي كلها بتحصل معاها وبتحصل معاهم وهي مش حاسة. بس الفكرة نفسها ان هو محمد لما راح يعترف لدولة اتفاجأ بأمر آخر خالص. هنعرف اتفاجأ ازاي بس بعد الفصل الصغير ده.
بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار قيدة. حاولت كتير مع لكن من الواضح مفيش فايدة. بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب ونار قيدة.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ونذكركم بأرقام التواصل 0124-78-94 وعن طريق صفحة البرنامج على الفيسبوك أو الانستجرام. الحقيقة لما محمد اللي هو في القصة راح يعترف لدولة بكل حاجة عشان خاطر يجدوا حل الموضوع، لأنه هو عايز يحتفظ ببوسينة وعايز يحتفظ بالجنين، اتفاجئ أن دولة كانت عارفة كل حاجة. قالت له أنا كنت حاسة بكل حاجة، أنا كنت فاكرة في الأول إن كنت مبسوطة بمشاعرها ناحيتك، إنها كنت فاكرة إنها مشاعر أب، وابتديت أحس كمان إن أنت بتتقرب منها، وكنت فاكرة إن أنت خلاص ابتديت إن أنت تتعاملها كبنت، بس اكتشفت إن الموضوع بينكم بقى أكبر من كده بكتير، وحسيت إن أنتوا مشاعركم مع بعض أقوى من إن هي تتواجه، وحسيت إن أنت كمان بعدت عني كزوجة بقالك مدة، ومبقتش أنا أرضيك كزوجة. وانا على فكرة انا سهلت لكم الموضوع لما خليتكم تسافروا اسكندرية مع بعض. انا يمكن مكنتش فاكرة ان الموضوع ممكن يحصل وقتها، بس الموضوع حصل وقتها فعلا. وهي كدبت عليك لما قلت لك ان هي حاولت ان هي تسقط الجنين، لان هي ما حاولتش ان هي تسقط الجنين، لان هي فعلا حاولت مع اصحابها وما قدروش يعملوا اي حاجة. وقال له ان انا عارفة كويس ان انا لو كنت واجهت مشاعركم ديت كنت انتوا الاتنين هتسيبوني، وانا عايز احتفظ بيك وعايز احتفظ بيها، وانا بحبك وبحبها، وعارفة كويس ان انت كمان بتحبيني زي ما بتحبها. فليه؟ انا كان نفسي في طفل من زمان اتبناه تاني وانت كنت رافض. انا اعتبر ان بوسينة هي مصدر الاطفال ديت ليا، وانت كمان تكون انت الاب ليهم، بحيث ان انتوا ممكن احنا نسافر فرنسا مع بعض وهي تنجب الطفل هناك، ونرجع نقول ان انا اتبنيته. وبكده الموضوع كده يكون أسهل بكتير، وانت تحتفظ ببوسينة وتحتفظ بالجنين، ونكون احنا كلنا مع بعض أسرة سعيدة. والحقيقة ان محمد بيتفاجئ بكلام دولة، بيعتقد انها مجنونة، لان مفيش واحدة ممكن تفكر التفكير الغريب دوت اللي هو منافي لكل الفطرة الإنسانية ومنافي المشاعر. بيقول لها انت عمرك ما حبيتيني ولا عمرك غيرتي عليا. قلت له لا، انت بتظلمني، انا بحبك بس انا عايز احتفظ بيك، وعارفه كويس ان انا خسرتك كزوج، فليه ان انا احاول كمان اخسرك كمان تماما انت وبوسينة؟ انا ما اقدرش استغنى عنك ولا استغنى عنها. قال لها لا، بس بوسينة من حقها ان الجنين ده يكون ليها وباسمها، وكون هي تفرح بيه، وانا بحبها على فكره كزوجه وبحبها كست، انت ما بحبهاش كبنت. فالحقيقه بتقول له لا خلاص ماشي، احنا هنتصرف في الموضوع ده. الحقيقه الكاتب احسان عبد القدوس انها القصة بشكل مفتوح، ان دولة بتقول ان الموضوع هيتحل. وانا اعتقد بشكل شخصي ان هو الكاتب الكبير احسان عبد القدوس لما كتب القصة بالشكل الغريب ده او بالشكل الشائك ده، الموضوع كبر منه لدرجة ان هو ما عرفش ينهي القصة ازاي، هينهيها ازاي عشان خاطر تكون متقبلة اجتماعيا ومتقبلة ادبيا حتى. يعني هو حتى بره الموضوع حكاية علاقة البنت مع زوج الام دي علاقة اساسا شائنة اساسا، وبيعتبروها يعني من المحرمات، فهو ازاي كان هيولي في الموضوع وينهيه. وانا اعتقد بشكل شخصي ان الكاتبة كوثر هيكل يعني ازاحت عن كاهله هم كبير لما غيرت من هيكل القصة وغيرت من الرؤية ليها وأظهرتها بالشكل ده، ونهيتها بالنهاية المنطقية مجتمعيا وأخلاقيا ودينيا وكل حاجة. الحقيقة إن هي دولة في نهاية القصة لما بتيجي تخلص رؤيتها يعني أو تخلص رواية القصة كما رواها الكاتب الكبير أحسان عبد القدوس، بتكتشف إن هي كانت شخصية غريبة. يعني هي حتى في الأول لما خانت زوجها مع محمد ما خانتوش لأنها مجرد إن هي انحراف أخلاقي، لأ، لأن هي واضح أنها كان عندها انحراف نفسي واضح، لأن هي تعاملت مع الأمور كلها بعقدة أن هي إحساس الأم. يعني محمد حاولت أنها تكون أم لي، أن هي تشتغل عليه وأن هي تنجحه، وتقبلت منه تصرفات عمر ما في أي زوجة طبيعية ممكن تتقبلها من زوجها أو من حبيبها. الحقيقة أن هي حتى شخصية بوسينة كانت شخصية غريبة. أنا مستغربة أن هي بنت زيها بعد ما واحدة زي دولة حبتها وأغضغط عليها بالحب ده كله، أول واحد تفكر إن هي تاخده كحبيب وزوج هو زوج الأم اللي هي عارفة كويس إن هي كانت بتحبه قد إيه. أنا بعتقد شخصيا إن الشخصيات كلها في الرواية دي كانت شخصيات غريبة، سواء شخصية محمد اللي هو مدحت في الفيلم أو دولة أو بوسينة، وكل واحدة منهم شخصية شائكة بشكل أو بآخر. بس أنا أعتقد لو إحنا اتكلمنا عن ممكن مين أكتر واحد ضحية في الموضوع دوت، هنلاقي إن هو شخصية زوج الأم، إن الأم تلعبت بيه والبنت صغيرة عشان خطر عجبها تلعبت بيه، وهو كان إنسان مجرد رد فعل في الأول مع دولة إن هو تزوجها عشان هي عايزة تتزوجه، وقرر إن هو يمشي في موضوع التبني عشان خطر هي عايزة موضوع التبني بس مش أكتر. والبنت الصغيرة أول ما هو يعني ابتدت تلمح له او تديله اشارات ان هي متقبلاه ضعف فجاه. انا ما اعتقدش ان هو الاشخاص في الطبيعه، هل الاشخاص في الطبيعه منعدمين الاراده لهذه الدرجه لدرجه ان هم يضعفوا امام اي اغراء زي ده؟ الحقيقه انا شخصيا بشكر الكاتبه كوثر هيكل، بشكرها كتير جدا، لان هي عملت لنا من قصه زي قصه العزاء والشعر الابيض اللي هي فيها جانب انساني، فكره حكايه الأمومة والتبني ومشاعر الطفلة المراهقة، عملت منها قصة وفيلم جميل جدا جدا لحد الوقت احنا ممكن نشوفه كلنا من غير ما نحس بأي أذى نفسي أو نشعر بتوتر. بالعكس هي يعني قالت في الرواية على مشاعر البنت، وقالت على مشاعر الأمومة اللي كانت على الدولة واللي هي عقدتها في حياتها وخلتها تتبنى طفلة وما تصبرش على عدم الإنجاب، وتكلم عن أظهرت مدحت بشخصية إنسان محترم وكويس، إن هو إيجابي وعايز ينجح، وإن هو يعني حتى مشاعره وضعفه الإنساني ده تصدى ليه بشكل محترم. وحتى بوسينة البنت المراهقة أظهرت إن هي مشاعر بنت مراهقة عادية، طفلة في الآخر، مش إنسانة غرضها يعني سيء. فأنا بشكرها وبشكر المخرج الكبير حسين كبيل، وأقول إن الكاتب الكبير حسين عبد القدوس كاتب كبير وعظيم، ودايما رواياته ليها أثر كبير جدا في وسط الشباب والبنات تحديدا، لأنه دايما كان يصنف إن هو كاتب المرأة. بس الحقيقة أن مش كل رواية ممكن يكتبها الكاتب ممكن تكون صالحة للعرض التلفزيوني. ساعات الكاتب بيكتب وبيشرح بخياله لبعيد جدا لأن الكتابة ما عليهاش رقابة، لكن احنا في التلفزيون وفي السينما عموما الناس اللي بتشوف الروايات واللي على شاشة السينما أو شاشة التلفزيون بتحب ان هي ما تكونش مأزية نفسيا. فأنا شخصيا أنا يمكن بقول ده، يمكن ده رأيي، يمكن يكون في ناس تانيين ليهم رأي مخالف. عشان كده أنا بنصح ان أي حد شاف الفيلم وما قراش الرواية يقراها ويكون رؤيته الخاصة ونظريته الخاصة، وهو يقدر يكون يعني يعرف هل فعلا كان الفيلم المفروض يتعامل زي الرواية بالظبط. ولا نشكر الكاتبة كوثر هيكل ان هي اعادت رؤية وصياغة هذا العمل الفني ان هو يخرج لنا بالشكل ده. انا بشكركم جدا، انا كنت معاكم هبة احمد في برنامج دراما الروايات، وان شاء الله الحلقة القادمة هنعمل حاجة جديدة في الاسبوع القادم. ان شاء الله هنعمل مسلسل بقى المرة دي، انا مش هقول لكم على اسم المسلسل اللي هنعمله الاسبوع الجاي بس هخليها مفاجاه ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم كل واحد ليه رؤيته الخاصه، وانا عموما يمكن دي رؤيتي نتيجه لتفكيري ونتيجه لشخصيتي، بس ممكن يكون ناس تانيين ليهم رؤيه مختلفه وانا بحترم اراء الجميع. بشكركم مره تانية وان شاء الله نتقابل معكم الاسبوع القادم. كانت معكم هبه احمد في برنامج دراما روايات.